وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وذريته وزوجاته الطاهرات المطهرات أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديه. أيها الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الليلة المباركة نستضيف علما من أعلام الدعوة في بلادنا، هو صاحب الفضيلة الشيخ صالح الجوزان الجوزان. هذا الرجل الذي بذل جهدا عظيما في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وفي تأليف الكتب النافعة، وفي تدريس الطلاب وتعليمهم، فتخرج على يده الكثير من طلاب العلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمه وأن يمتعنا بحوائجه، وأن يجعل في علمه الخير والبركة. في هذه الليلة يحدثنا فضيلته عن موضوع حساس عظيم يتردد في الساعة ويكثر التساؤل عنه بين فئات كبيرة من الشباب، وهو أننا في هذا الزمان نجد من الأسباب الكثيرة التي ما امتلأت بها الساعة مما هو مستورد وغريب على بيئتنا، أسباب متصارعة ومواقف عجيبة يبين لنا فيها فضيلة الشيخ موقف الدين الحميد منها. كما أود أن أقول لن أترك الحديث لفضيلته، فتح الله عليه ونفعنا بما نسمع وجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. صلاة والسلام على نبينا محمد مبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فالمزارع الفطرية أو الثمرات الفطرية المراد بها تطورات الإنسان، تطورات الإنسان وإدراكاته العقلية. لا شك أن الله سبحانه وتعالى ميز هذا الإنسان بالعقل والتفكير أعطاه سبحانه وتعالى الميزة يدرك بها ما ينفعه فيأخذ به ويدرك ما يضره ويختلفه، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى على هذا الإنسان. ولكن العقل والتصور لا يكفي في إدراك الأمور ومعرفة الخير والشر والسعادة والشقاوة، لا يكفي في إدراك النافع والضار، فهو آلة للإنسان، وهذه الآلة محمولة. كما أن طاقات الإنسان وقدراته محدودة، لا يدرك جميع الأمور ويقدر العواقب، ولذلك لم يصل الله سبحانه وتعالى إلى عقولنا وتصوراتنا وإدراكنا. فإن كان الله سبحانه أمرنا بالتعقل والتدبر والتفكر، ولكنه هو الذي خلقنا فهو يعلم أن عقولنا وأفكارنا ومباركنا خاطئة لا تكفي، ولرحمته سبحانه وتعالى أنه أرسل إلينا الرسل يبشرون وينذرون ويبينون للناس طريق الخير وطريق الشر، وأنزل الكتب على الرسل لهداية الأمم. هذا من رحمته سبحانه وتعالى، وهذا من الفضل البشرية على الله سبحانه وتعالى لما أخلق آدم وزوجه إلى الأرض. فإنا يأتينكم منه هدى فمن تبع هداه فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإنا يأتينكم منه هدى فمن تبع هداه فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا نحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لقدرتني أعمى وقد كنت نصيرا. قال كذلك فك آياتنا فنسيتها وتوالت ونسيتها وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الآخرة أشد وأبقى. فقال الله لهم قل أهلكنا أمرهم من السرور إن كان في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي الألباب. فالله سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب لهداية البشرية إلى الصراط المستقيم، وأمرهم باتباع الرسل وأمرهم باتباع الكتب المنزلة من عنده سبحانه وتعالى، وأن لا يعتمدوا على عقولهم وأفكارهم وتصوراتهم. نعم هم يفكرون بها، فالله أعطاهم هذه العقول وهذه الأفكار ليتدبروا بها ما أنزله الله إليهم. فهي أداة سهولة على فهم ما أنزل الله سبحانه وتعالى كما ذكر من الآيات الدالة على قدرته وربوبيته واستحقاقه للعبادة دون غيره. فالعقول لا تستطيع بإدراك في المنازع وإدراك المنار وتنويج الحديث والقلب، ولكنها للتعالي بها على فهم ما أنزل الله سبحانه وتعالى على رسله، للتعالي بها كذلك على الابتكارات والاختراعات التي يستفيد منها الناس في حياتهم. فإذا كان بمقدور الإنسان أن يخترع آلة أو يصنع صناعة تستهين بها الناس في حياتهم، فإذا لم يكن بمقدوره أبدا أن يدرك الأمور للمستقبل أن يدرك ذلك على أن يعرف أضرارا من الناس معرفة تامة، وإن قال يعرف ذلك معرفة مجملة، لكن التفاصيل لا يدركها مهما روحي من العقل والتفكير، ولا يدرك المغيبات والمستقبل. هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فهو الذي يعلم كل شيء، يعلم ما كان وما يكون. ولذلك أرسل الرسل لهداية الخلق إلى الطريق الصحيح والمنهج السليم والتفكير الواضح والتعقل المثير فبدون الرجوع الى ما كان عليه الرسل واتباعهم وبدون الرجوع الى الكتب المنزله فان البشريه تقول تغل وتهول ولا تصل الى دعوه ولا الى نتيجه لان عقولهم محدوده كما ان كبرهم وقواهم محدوده فهو لا تعد ان تمثل في نفوسها الحاضره لكنها لا تدرك المستقبل ومخارج الامور وعواقب الامور الا لا تدرك غير ذلك ولا الاسباب إلا ما هذا يدرك في الوقت المنزل من الله سبحانه وتعالى فالأسباب والمناهج الفكرية هذه من سمع البشر فهي قاصرة قصور البشر لا تفصل ولا يعتمد عليها فلذلك لم يكن الله سبحانه وتعالى الغير هذا من ناحيه الاعتماد على الافكار والاعتماد على التصورات البشريه عرفنا انها لا تصلح للاعتماد عليها وان من اعتمد عليها واعرض عن الوحي غل وغوى وهلك نحن نعلم اذا قرانا التاريخ واستقرانا ماضي الامم نعرف ما كانت عليه البشرية في الفترات التي تكون بين رسالات الرسل إذا انضرفت آثار الرسالات فإن البشرية تهول إلى أن قد أردها الله سبحانه وتعالى بالفارة الجديدة تردها من الخيارها وتذكرها في الطريق الصحيح الذي انبرد من طول العهد ولهذا تتابعت الرسل من أهبط الله آدم إلى الأرض إلى أن ختمهم بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم تتابع الرسل ثم صلى الرسل ولا تفرح لانه تتابع كلما مات نبي خلقه نبي لان البشريه فلا تصلح بدونه الى ان ختمه الله بمحمد صلى الله عليه وسلم كانت الأسرة التي بين عيسى عليه الصلاة والسلام آخر أنبياء بني إسرائيل وبين محمد صلى الله عليه وسلم كانت أسرة تزيد على أربعة سنة وحمل على البشرية في هذه الأسرة حمل عليها أو حصل لها غلاء كثير من دراسة آثار الرسالة وظهور دراسة السوء والمغيرون تسال في الفترة التي بين عيسى عليه السلام وبين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فترة جاهلية قال فترة جاهلية فأهل الكتاب حرفوا الكتاب، اليهود والنصارى حرفوا الكتب، المنذر والنوم حرفوا الطيرات والنجوم، فأدخلوا فيهما لا يلقى من هدى، حتى أصبح الناس أو كثير من الناس لا يستفيدون من هذه الكتب القاعدة المكتوبة هي أن الله حرمت وغمرت عن موانعها على أيدي المسلمين وأصحاب الشهوات والرغبات البشرية. هذا وفق أهل الكتاب الذين عندها العلم، فكيف بالأميين الذين ليسوا أهل الكتاب من رسل العرب فيصلون الأمم الذين ليس عندهم كتاب بل يعتمدون على عاداتهم وتقاليدهم وما شرعه لهم آبائهم وأجدادهم وسنوات؟ هذا وعد الحجر وهذا وعد الشجر وهذا وعد الشرط والقمر وهذا وعد الفلاسفه وهذا وعد الثلاثين والطور ووعد الديانات من منية مفرغة ومن منية جعلة لا حق فيه إلى الحواس. وإن رسول إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي كان داخلا في الجبال على يد طاغية من ثلاث العرب يقال له عمرو بن لحم الخزاعي، قام ملكا وزعيما على قومه، فذهب الى الشام من هناك وراى الناس هناك يعبدون الاصنام، فاستحصل على الشام تحصل عبادة الأسلام وزلدها من عرض الزجاج وانتصرت في أرض الجزيرة انتصرت الأسلام في أرض الجزيرة وملأت مكة ثم القرى الذي اعتلت القليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام حتى قال على الكعبة المفرقة 360 سنة فلن تعد حتى 360 سنة على آدم على الصفا والمروة إنفاذ ونازلة اللات والعزى والمناد الثالثة الأخرى حوالي الحجاز وفي أطراف الحجاز. هذه حالة العرب في الجاهلية وهذه حالة أهل الكتاب من اليهود والنصارى. ومن الوطن الدين أيضا المجوس وأرض فارس وأرض العراق الذين يعبدون النار. كل هذا كان الصعيد به أرض الجزيرة العربية وتعيش عليه البشرية على أرض الناس الواسعة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم يعني أبغلهم إلهم عليه من الكفر والضلال على حد روحك الرسول صلى الله عليه وسلم. إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عرفهم وعجبهم إلا بقايا من أهل الكتاب، بقايا قليلة من أهل الكتاب. انبرأ قبل بركته صلى الله عليه وسلم. فالكفر حق الحرب قبل بركته صلى الله عليه وسلم، فالكفر غطى الأرض. تذكرت ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام في أرض الحجاز، كما ذكر كتاب الله التوراة والإنجيل، فكانت البشرية بحاجة إلى جبهة رسول يرد الناس إلى أو يرد من حرام الله إلى الخير إلى طريق الصلاة، كما دعا إبراهيم الخليل وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام حينما كان يبنيان الكعبة المشردة حتى لا يبعث فيهم رسولا يؤمن يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة والتفسير ثم تعلم العزيز الحكيم. عرف الخليل وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام حاجة أهل الحجاز وأهل مكة ومن جاورهم، عرفوا حاجتهم إلى جبهة رسول منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة والتفسير. فحينما استفحل الكفر في الارض والضلال والالحاد في الارض، وهذه نتيجه افكار البشر وعقول البشر ومناهج البشر. لو وصل الله البشر الى عقولهم يقعوا الى هذا المستوى، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والأرض ورجعون. ولكن الله برحمته يبعث في كل فترة رسولا من الرسل يرد البشرية إلى الثواب ويبصرها بالطريق الصحيح. فكان آخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، كان آخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم. وقال في البشرية قال ذلك تؤكد الحاجة عليه الصلاة والسلام، قال في البشرية تؤكد الحاجة إلى بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فبعثه الله سبحانه وتعالى على حين فترة من الرسل ودروس من السبل. قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما في الصورة يؤمن من الكتاب ويهدى الجبين، قد جاءكم من الله نورا وكتاب مبين يهديه الله من اتبع الهوان وسبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور ويهديهم باذنه الى صراط مستقيم. قد جاءت رسولا يبلغ لكم على كثرة من الرسل، أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير فالله على كل شيء قدير. فبعث الله محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت العقيم، فقد أظلم في الأرض من الشرك والكفر والإلحاد، ولم يبق فيها من دون الأنبياء ثم الشيء القليل النجم القليل. فدعا الى الله سبحانه وتعالى، دعا الناس الى عبادة الله وحده لا شريك له، فكانت عبادة الاسلام ورجوعهم الى دين ابيهم ابراهيم الخليل ودين الخالق لله عز وجل. وأنزل عليه القرآن العظيم الذي لم ينزل كتاب تحت منه، لم ينزل كتاب أو لم تعرف البشرية كتابا من القرآن العظيم. هذا من كتب لأن الله سبحانه وتعالى أراد بهذا الكتاب أن يبقى إلى آخر الدنيا، وأراد بهذا الكتاب أن يكون للناس جميعا، لا لأمة أو طائفة من الناس، بل للناس جميعا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. رسالة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من البشرية، يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فما أرسلناكم إلا خاصة للناس بشيرا ونذيرا. والكتاب الذي أنزله عليه هو لجميع البشرية، بل هو للتقلوب الجن والإنس. ثم ينتقل الساعة، ولهذا تقبل الله بفضله فبقي القرآن وسيبقى كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لا يغير ولا يبدل كما غيرت الكتب السابقة. هو محفوظ بفضل الله، إنا نحن نزل الذكر وإنا له لحافظون. فجعل ذلك إلى دين الله وطلع عليهم كتاب الله، فقال الحق والطلع، وقل جاء الحق فجاء الباطل، إن الباطل كان زهوقا، ينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فآمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وبهذا القرآن، من أراد الله له الهداية فتشاغل أتباعه صلى الله عليه وسلم، حتى دخل الناس في دين الله أفواجا، فعم الجزيرة العربية في حياته صلى الله عليه وسلم، ثم انتشر إلى المأمورة هذه الجزيرة في أرض فارس والروم، فدخل أهل الأرض الغالب أهل الأرض في دينهم في دين الله عز وجل، وصار دينهم صلى الله عليه وسلم مسيرة الشمس والقمر، مسيرة الليل والنهار، كما قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كان عليه السنة. انتشر هذا الدين وعم جميع الارض مشارقها ومغاربها بواسطه الجهاد والفتوحات وبواسطه الدعوه الى الله سبحانه وتعالى ونصر العلم في الارض، حتى انتشر هذا الدين انتشارا عظيما، واصبح الناس تحت نواء هذا الدين، اصبح الامنون مثل المؤمنين. المؤمنون نصره عربهم وعجمهم، نصره في الايمان، المؤمن اخي المؤمن، ومن لم يدخل فيه من الوعيد والنصارى فانه دخل تحت حكمه وبذل الجزيه للمسلمين كما امر الله سبحانه وتعالى بذلك: آخر الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يدين الذين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا جزيه عن يمن فهم كافرون. فآخر جميعا تحت ظل هذا الاسلام المسلمون جماعه واحده، عربهم وعجمهم غنيهم وفقيرهم ذكورهم وإناثهم كلهم أمة واحدة، تطلع شرقيهم وغربيهم منهجهم واحد، ليس هناك مناهج مختلفة ولا أفكار متصارعة ولا مواهب فكرية كما يتسمى، إنما المنهج واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تنتبه السبل فتفرق بكم. أصبح المؤمنون على فخرتهم وانتصارهم في الأرض أصبحوا إخوة متحابين متواصلين رغم اختلاف ألسنتهم واختلاف ألوانهم وتباعد بلادهم كانوا إخوة أمة واحدة منهج واحد. ينفع هناك مناهج وأفكار كما كانوا من قبل كما قال الله سبحانه وتعالى يذكر نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا فكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منه كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. هكذا ألف الله سبحانه وتعالى بين القلوب وجمعها وأذهب ما فيها من الغل والكذب والبغض وأحل محل ذلك المحبة بين المسلمين كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله قد أذهب عنكم الدنيا الجاهلية وتفاخرها للآباء كلكم لآدم وآدم من تراب. الله تعالى يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم حكيم. هو الذي أوجدك بنصره فبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم ألف بينه بأنس في هذا الدين ولا يمكن أن يؤلف بين القلوب إلا هذا الدين لا في أول الزمان ولا في آخر الزمان لا يؤلف بين القلوب إلا الدين الحقيقي والعقيدة الصحيحة الثالثة التي جاءت بها الرسل ونزلت بها الكتب لا يمكن أن يجتمع الناس وأن تذهب عنهم الصراعات والخلافات إلا بهذا الدين كما قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله يقول لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها ما هو الذي أصلح أولها هو هذا الدين كتاب السنة ولا يبغي آخر هذه الأمة ولا يبغي هذه الأفكار المتفارقة التي على الساحة اليوم لا يرددها إلا الدين الصحيح والعلم النافع والفقه في دين الله عز وجل الذي أفلح الله به بين المهاجرين والأنصار وأفلح به بين المسلمين في مختلف الأنصار الذي دخل تحته العرب والعجم والسود والبيض والأغنياء والفقراء الذي أفلح أول هذه الأمة هو الذي يصلح آخرها ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أرشدنا عند الاختلاف الاختلاف في الأفكار والمناهج الاختلاف في الفقه والمسائل الفقهية الاختلاف في المعتقدات أرشدنا صلى الله عليه وسلم إلى الرجوع إلى سنته صلى الله عليه وسلم والرجوع إلى سنة خلفائه الراشدين المهديين قال صلى الله عليه وسلم لما طلب منه أصحابه الموعظة والقوة كما في حديث العباد بن الصالح رضي الله تعالى عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة نزل فيها الحلول وبرزت من العيون، فقلنا يا رسول الله كانها ملعونة مرده. عرفنا منها ان اول الرسول صلى الله عليه وسلم قد اظهر لانه يبتعد بهذه الهوى، كانها ملعونة مرده. فارسل قال صلى الله عليه وسلم توصيكم بتقوى الله بالسمع والطاعه، وان تامر عليكم عبد فانه لم يعش منكم فترى اختلافا كبيرا. فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعزوا عليها بالنواجذ والنواجذ ومحدثات الامور، فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله. هكذا يكتب النبي صلى الله عليه وسلم الى الرجوع الى ما يجيب الخلاف ويقطع دابر النزاع، وهو الرجوع الى سنته صلى الله عليه وسلم وتحسينها والاخذ بها وترك ما خالفها من المناهج والافكار والاراء والعقليات. ان لم نفعل هذا فلا يمكن ان يزول الخلاف ابدا. فقال صلى الله عليه وسلم اني فارق فيكم ما ان تنصبتم به ينبغي لبعدي كتاب الله وسنته. الرسول صلى الله عليه وسلم بكر يموت فما يموت غيره من البكر، ما تشعرته من قبله صلى الله عليه وسلم، فما جعل بكر من قبل خلقه فيموت ويمثل ذلك في الموت كل تميز فإلا أن يموت. الرسول يموت ولكن الله سبحانه وتعالى أمر لا يموت. وإذا مات الرسول صلى الله عليه وسلم فقد ترك لنا المنهج الذي نسير عليه في حياتنا ولا يزل أبدا، وهو كتاب الله. وكتاب الله موجود بين أيدينا والحمد لله، كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لم يغلب ولم يغلب، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة محمد وموجودة ومدونة وتحصيلة ولله الحمد. فعندما ما نعتصم به من الاختلاف والتفرق والتكلم فهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم فرصكم على الكلبة ليلها كنهارها لا يضيع عنها بعد إلا هالك. الله تعالى لم يتوقع الرسول صلى الله عليه وسلم حتى أكمل الله بالدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. تسمينه لله الحمد وكفاله وهو موجود بكماله وسيبقى بكماله كما تكون الساعة. يعني كمن هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. الذي يريد النجاة هذا دين محمد صلى الله عليه وسلم، هذا كتاب الله، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى أين يذهب أصحاب الأفكار وأصحاب المذاهب؟ إن كانوا يريدون النجاة فطريقها واضح، وإن كانوا يريدون الضلالة والضلال وإضلال الناس فالله سبحانه وتعالى لهم بالمرصاد. الله سبحانه وتعالى لهم بالمرصاد. والنبي الله سبحانه وتعالى في كتابه يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذا ما أصابه الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث بالصلح والطاعة وإن كان يرى عليكم الأمر فإن إلى الله فيكم وسيغفر لكم كثيرا فعليكم بالسلم. الله تعالى يقول فاعبدوا الله واعبدوا الرسول وقولوا الحمد لله فان تنازعتم في شر فردوه الى الله والرسول. اذا الحديث يتابع مثل الايه كذلك الله امر بالسمع والطاعه بولاه جميع المسلمين لان هذا قد كبر به الكلمه بقدر من الشوكه وقد كبر به الجماعه وقد كبر به الجهاد في سبيل الله وفرق الحقوق لكل الغيوم ويفتح كل الظالمين وتفاوي الحدود ويستبد الامن وفق البلاد والثغور كل هذا بدفاع ولاه امور المسلمين طاعة الله أمير المسلمين فيها مخالع عليهم يعطيه الله ويعطيه الرسوله وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله الرد إلى الله هو الرد إلى كتاب الله والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ذو حياتهم الرجوع إليه صلى الله عليه وسلم وأن بعد وفاته الرجوع إلى سنته من ثابت الدين لا يتلفتكم منه لن تظنوا فكأن الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه يجوز ويصلي على الدين والحمد لله. وأهل العلم هم الذين يخلقون الرسول صلى الله عليه وسلم في بيان الكتاب والسنة وتوفيق الناس لله والكل من الناس إلى غير الله مرجع هذا إلى كتاب السنة وإلى أهل العلم إلى أهل العلم الذين يفهمون مبني الكتاب ومبني السنة. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وإن الحمد منكم أو تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ويقول سبحانه وتعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ورسوله. الله أنزل علينا القرآن يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. القرآن ما ينزل من اجل التلاوة فقط او من اجل تحصيل الاسواق واللغمات به والتلذذ بسماع القارئ. نعم هذا خير مطلوب ولكن ليس هذا هو الغاية. الغاية اتباع الكتاب والعمل بهذا الكتاب. اما التلاوة والقراءة فهو وسيلة. وسيلة للعمل. وسيلة
للتطبيق
وما اختلفوا فيه من شيء فحكمه الى الله. يفحص من هذا المقبول على الحكم في التقويمات بين الناس في الاموال والممتلكات. ما يفحص من الايه الا هذا. وهذا نعم هذا تسليم من الايه ولكن هناك ما هو اعظم منه. ما اختلفوا فيه من شيء في العقائد بافكار. ما اختلفت فيه من الشيء في المسائل الفطرية والاستنباط. ما اختلفت فيه من الشيء في الأنوار والمنازعات والمغالب. فالاختلاف أكثر مما يفهمه مع الناس. ما بين الناس يفهم من هنا ونفس الكتاب والسنة إلا في الخصومات بين الناس في أنوارهم ونزاعاتهم وحكوماتهم. وهذا فهم كافر. لأن الاختلاف الذي يجب ان يرد الى الكتاب والسنه اكثر من هذا واكثر من هذا. اكثر من الاختلاف في الاموال والاستقطابات اكثر منه الاختلاف في المناهج والافكار الاختلاف في العقائد. اذا اختلف الناس في عقيدتهم وفي مناهجهم وافكارهم فهذا اكثر من اختلافهم في اموالهم. أن يختلف في شاة أو في بعير أو في خيط أو في مزرعة. هناك اختلاف أكثر من الاختلاف في الأفكار والمناهج التي تثبت من الله تعالى. فلا تثبت من الله. بل يحكم هذا النزاع. بل يرد الناس إلى طريق الصواب ولم يقطع الطريق على المسلمين الا الرجوع الى كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فكتاب الله وسنه رسوله صلح عليهما صلح هذه الامه، ولا يمكن ان يصلح اخر هذه الامه الا اذا صلح به غيرها، كما يقول الامام مالك ابن انس رحمه الله. فالواجب علينا جميعا الرجوع الى كتاب الله ونبذ الخلفاء والاهواء والتعصبات لفلان من الالوان او لمنه فلان. ينظر هذا كله غلط الى كتاب الله والسنه رسوله، فما دل عليه الكتاب والسنه فهو التحريف. وان كان عليه عدونا وما خالف الكتاب والسنه فهو الغاضب، وان كان عليه حبيبنا وخبيبا. الحق احق ان يتبع، هذا لا بد منه الا المسعد، فانما لا يمكن ان يبني على هذا الاختلاف وهذا النزاع، ولا يمكن ان يجرح الناس ويحقد بين الناس الا الرجوع الى كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يقتلوك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في انفسهم حرجا مما قضيت ويصوموا تسليما. ويقولون امنا بالله وبالرسول واطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك الى اولئك بالمؤمنين. واذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يقل لهم الحق يأتي إليه المسلمون. ما يقبلون اسم الله إلا إذا كانوا يوافقوا أهواءهم وشهواتهم، أما إذا خالف أهواءهم وشهواتهم فإنهم يعذرون عنه. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يقل لهم الحق يأتي إليه المسلمون. فهو قادر ان يقول الله عليه ورسوله، بل اولئك هم الظالمون. انما قال قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا، فلا يقال الحق لهم او عليهم، يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. ومن يطع الله على رسوله الله ورسوله فاولئك هم المفلحون. كل هذا المفلحون. الله تعالى يقول لعل هذا صراط مستقيم لن تتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. تطبق هذه الايه على واقع الناس اليوم. الناس اليوم سبل ومناهج وافكار ومذاهب ومفهم وفرق، ولكن سبيل الله واحده ورد الله واحد لا يتقبل ولا يهدى. فليس يعتبر مستقيم وان لا يحيط ان يكتبوا انه كيف الله يقحم سبيله وعدد السبل، لان السبل المخالفه من بلاد السنه لا تنفع كثيره. فلا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ما تبدا ان الانسان لم يسيء على طريق واحد مستقيم هذا لا يهم. يفرض انسان ان يسير امام السبل متعدده او يسعى اي السبل ان يسعى، لا يدري انها الصحيح ولا يدري انها الصواب ولا يدري انها الغالب. سبل كثيره غير لكن سبيل الله واحده واضحه، يعني جاريتها ولا اتفاق فالذي يجب السلامه ويجب النجاه هذا صراط الله عز وجل. اخوان الله السنه رسوله صلى الله عليه وسلم وما صار عليه سلف هذه الامه والصادقون الاولين والمهاجرين والانصار والذين اتبعوا من الاسلام رضي الله عنهم ورضي عنهم واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدون فيها ابدا لا يتغير عنهم. والذين اتبعوا من الاسلام الذين اتبعوا السلف المهاجرين والانصار من الاسلام يعني بالصدق الموافقه المتابعه هؤلاء هم الواجبون الثامنون من الأولى الانفراد. النبي صلى الله عليه وسلم وضح هذه الآية برسم رسمه صلى الله عليه وسلم على الأرض لأصحابه، فلا أله الرواه فلأنه صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما، ثم خط عن يمينه وشماله الخطوط المهرجة وقال للخط المستقيم هذا صراط الله، ثم قال للخطوط المهرجة الكبيرة قال هذه الدبل على كل سبيل منها الشيطان يدعو الناس إليه. فكل المناهج والأفكار المخالفة لمنهج الله عز وجل فإنها طفل ضلال وعليها الشياطين. الشياطين هؤلاء هم دعاة السوء من شياطين الإنس والجن يدعون الناس إلى هذه المناهج الحبانة وهذه الأفكار المرتبكة. كل منهم يقول تعال معنا تعال وذكرت عند نعمة الله علينا في هذه الدراسة. هذه الدراسة طلاب منها سعيد في يومنا لا توجد في غيرها من الكلام الأحد. فلا تذكر هذه النعمة، لأن عند كثرة النعمة زادت. فلا تكون كالذين استبدلوا نعمة الله كفرا وأقلوا قولهم دار البوار وعندما يصلونها فبئس القرار. هذه البلاد من الله عليها بجعلة الإمام المثلة هي الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب منذ أكثر من 100 سنة دعا إلى توحيد الله ودعا إلى اتباع الكتاب والسنة، فجعل الله البركة في دعوته بسبب أن الله قدم له أنصارا فاعدوه وقالوا برسم دعوته ومهاجرته ومن ولاه الامور ولاه الامور هذه البلاد من عمد الشيخ محمد بن عبد الوهاب الى وقتنا هذا، وهم يسيرون مع هذه الدعوه بل من هم من العلماء يبينون من ولاه يبكرون وقر هذه البلاد تهيئ تحت هذه الدعوه في امن وامان وخير واطمئنان إلى أن وصلت إلى وقت وهاية أنعم الله على هذه البلاد بوقف الأموال والأرزاق والصلاح والحق وتقسيم الكتاب والسنة وإن التفتنا ليمين وسلاما إلى من حولنا فلا يخفى عليكم ما يؤذيه من الضياع ومكان الكفار والاضطرار والخوف والقلق. هل هذا قصرناه بمسائل؟ هل فكرنا هذه الليلة في أسبانيا؟ هل فكرناها بقيتنا؟ لا والله، إلا أن فكرناها إلا بهذا المنهج السبيل الموحد على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه البلاد من ذاك الوقت من الموحد في جماعة الواحدة حتى طاعة الناس لأمرهم وتوجيه علمائهم جماعة واحدة حاضرتهم وبادرتهم وأغنيائهم وفقراؤهم وملوكهم ورعيتهم كلهم جماعة واحدة، دينهم واحد وعقيدتهم واحدة ومنهجهم واحد. وحد بين كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والسير على العقيدة الصحيحة السليمة التي هي الأصل وهي الأساس الذي يقوم عليه دينار الأمة. هذه نعمة نبتلي عليها، فعلينا أن نذكر هذه النعمة وأن نحافظ عليها وأن نعمل على بقائها، وذلك بالتمسك بها. فشرحها للناس تعليم الناس هو دينهم وعقيدتهم، تذكيرهم بنعمة الله عز وجل، تحذيرهم من الافكار الهدوانه والمناهج الدخيله والجماعات المخالفه التي ما نفعت في بلادها. كيف تنفع في بلادها؟ بلادنا ولله الحمد تعيش في الرؤيه، تعيش في امن واستقرار، تسير على منهج قليل، مستمرون عليها صغارنا وكبارنا. فلماذا ننسى هذه البلاد؟ لماذا نستوطن الاسباب والملاهب من خارج هذه البلاد؟ ونحن ولله الحمد على منهج سليم وخط مستقيم. هل نريد التحول؟ هل نريد زوال هذه البلاد؟ هل نريد ان نصيب لنا اعصابنا الخولماء؟ فلنتق الله عز وجل ونذكر هذه النعمة العظيمة. فإن النعمة إذا شكرت زادت وفرت، وإذا كفرت زادت وفرت. فإن تأذن ربكم لئن كفرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم لمعرفة الحق والعمل به والاستقامة عليه والثبات عليه إلى يوم الآخر. غير مبذلين ولا مبذلين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن لم يكن.
جزاكم الله خيرا من احسن منكم وانتم ونفعنا بما قلتم. اما رجل الله حفظكم الله ووفقكم ومن قلب اهل الله فبرحمه الله فلا يحبكم ولكن لا يحبكم الله تعالى.
الله يجمعها في الجنة فلا تعبد الله منها ولا يريدها ولا يسمح لها أن يدخل بلادها. فيغير أفكارنا ونصيحتنا وانتهادا. لا
كيف إذا قدرنا على أسئلة تدور حول علاقة الشباب بالعلماء وما ينبغي على الشباب نحو علمائنا في بلادنا، لأن هناك من يتلقف كثيرا من علمائنا الكبار ويأخذ من أقوال دعاة الشباب، فنريد قولنا حول هذا فقط من ذلك.
هذا خطر عظيم إذا حصل الانتقاء بين العلماء وبين الشباب، حصل الخطر العظيم بين الشباب وانفصل عن علمائهم، فوالله دعاة السوء فطردوهم عن الحق. كم بعد يحاول حكم الغلل عن الراعي من اجل ان يعبث بها، الجعد انتم طالبون عدل الغلل والحق، الجود يحاول انه يحكم الاغلال عن الراعي من اجل يلعب بها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انما ياكل الجعد من الغنم الفاخره التي تخرج عن جماعتنا وعن منهجنا فليكلها الجعد. فالجعد هنا من دعاة السوء، فعلى شباب المسلمين ان يرتبطوا بعلمائهم وعلماء هذه البلاد ولا يزكي على الله واحدا الا هو الذي يعلم من خالق انه مثير فيها، لانه من اصلح الناس الى الله الخلق، لانه يقبل على عقيده سبيلا يتعلم من مصاحفهم علما صحيحا، تفقهوا في دين الله على يد علمائهم وعلمائهم تفقهوا على من قبلهم وهكذا، فانفق راسي ولله الحمد على الحق. فلا تذهب بعلماء هذه البلاد، جربوا وجربهم في الفرق بين علماء هذه البلاد وبين علماء غيرها. انا لا اتلقف العلماء الاخرين، ولكن اقول علماءنا معروفون، معروفون الذين نثق بهم ونعرف من اين تعلموا ومن اين اخذوا العلم واين وصلوا، فهم معروفون لدينا. اما غيرهم من العلماء الاخرين فلا نقع فيهم، ولكن يقول نحن لا نعرف من اين اخذوا العلم، لا نعرف من اين تعلموا، لا نعرف مستواهم العلمي، لا نعرف مقاصدهم ونبراتهم، فنحن نتوقف في امرهم ونتوقف في فعلهم، لا نفعل فيهم ولا نصارع المكتبه بهم من غير معرفه. ففي ذلك هذا رياض الحديث اذا كان الغاية مجهولا لا تعرف الحاله تتوقف في امر الله وتعرف، لان الغاية بدون ان يغامر ويقدم الثقه لكل احد ويعرفونه والله يعرفون، هذا دين الدين لا بد ان يؤخذ عن توثق وعن يقين وعن معرفه وبالطبع، فهو لا غالب الدراسه حسب علمنا بهم انهم امر الله الخلق من فئه العلماء، كما قصروا في تعليمنا وفي توجيهنا وفي ارشادنا، فلماذا يرفع الطوع علينا ونذهب فيهم ونترك الخير عند غيرهم ونترك التوجيه من غيرهم؟ هذا خطا عظيم، يعني تترك واحد تعرفه تعرف عقيدته تعرف علمه تعرف نفسه تروح الواحد المجنون لا تدري عنه. العرب عندهم كذا مثل يقول رجل بعرفه ولا وجه كيفلك، هل صحيح؟ افهم ما تعرفه اتوقف وفي يد من تعرفه وصفته هذا مثل الثقه وكل يوم. لا ثم السؤال يقول بان هناك من الناس من المجاهدين من دروس العقيده ويقول نحن من المسلمين وعرفنا بكبرة أو مكتبين حتى نفعل أنا عقيدة عمي فبقى في المدار كما هو سيدي لقولة في الخلال هذا ليس الله لو تدريس العقيدة ويقالون العقيدة أن يقتل على الواقع من الكتاب، لا من ذلك هم المسلمين ولم يفتدون من ذلك العقيدة لا يفتدون ولم يفتدون من أجل أن يعرفوها قلالا ويعرفوا ما يلاحظها ويعرفوا ما يلاحظها. فكان قضيفة ابن الولاء رضي الله عنه حاكم الجميل يقول كان الله يقال للنبي صلى الله عليه وسلم عن الخير فكنت اساله عن الشر مخافه ان اقع فيه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول ما يجوز ان تعطى الى الاسلام عروه العروه اذا رفع في الاسلام والله يعرف الجاهليه. فنحن اذا درسنا العقيده بما له يحكم على الله الكفر لا، لا من يريد معرفة العقيدة الصحيحة حتى لو تمسك بها، ويعرف ما يجابها حتى يتجنبها. ثم قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم انه لا اله الا الله. فاستغفر لذلك قال المؤمنين والمؤمنات فاعلم انه لا اله الا الله. لازم الانسان يتعلم ولا يستطيع ان يتعلم مسلم يسلم لمسلم ام مسلم الحمد لله. ما في غير تعلمك ما هو الاسلام اعرف ان الاسلام لا يكفر كبيرا ولا يستطيع ان يعرف الاسلام. مسلم طيب مسلم بل منه لا يقبل الاسلام لا يقبل الاسلام فلا ما يستطيع ان يكفر في عن الاسلام واخذ الاسلام. واذا كملها فانه موسك المتعبين وهو لا يدري. طيب المسلم بل منه اركان الاسلام ومن هو الذي منها يقبل الكفر فرقه الذي لا يقبل الكفر بل منه هذا بل منه اركان الايمان التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم واسمعها لي وضحها لي يجب ان يكون سريع على خير طيب. لكن يقول المسلم يجب ان يعرف هذه الامور بل ان الكفير لا يعرف طريق الصلاه ولا يعرف احكام الامور ولا يعرف نواقض الامور ولا يعرف اركان الصلاه ولا واجبات الصلاه ولا يعرف مقدرات الصلاه. اين هو؟ الاسلام لا يرجع على فقط الاسلام كفير معرفه يجب من ان يعرف هذا العلم الكفير لان الذي لا يعلم يقع في الخطر هو العلم يجوز له الذي يكون في طريق لا يعرفه فهذا الطريق في السفر وفيه اعداء وفيه اتباع يقع في الخطر هو العلم. فلا بد من تعلم التقييد لان التقييد هو الاساس ولا يزهد في تعلم التقييد الا احد رجلين اما جاهل لو جاهل لا عبره به واما مغرض للعلم يريد ان يكشف الناس عن عقيده التقييد ويريد ان يقبل الغطاء على عقائد المنحرفين الذين ينتسبون الى الاسلام وعقائده الباطله يريد ان يقبل الاقتصار عليها ولا يقع لهم خير ويبتلون مع الناس يتزعمون الناس وهم اصحاب عقائد منحرفه. هذا يمكن ان يقبل كثير من هؤلاء يحاول الله يتعلم عقيدتها علشان يعرف العقيده الصحيحه يعرف الدين الصحيح. الله تعالى يقول وما كان المؤمنين ليؤمنوا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهوا في الدين فلينذروا قولهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا ويفقه في الدين. فمفهوم الحديث أن من لا يرد الله به خيرا لا يفقه في الدين. فهذا الذي يقول لا تتعلم العقيدة كما يقول ليس تفقه في الدين يقول ان الاسماء تفقه في الدين فلا حول ولا قوه الا بالله. هذا اما جهل واما تغليب. نعم انا لا اتعرض الى اسماءات او اسماء جماعات او اسماء انا لا احب التعرض الى انا اريد ان ينظر المنهج الصحيح او منهج التحريف كما قال في منهج التحريف في الغلال كان من الغلال لا يحتاج الى بين فلان ولا فلان ولا لا. جزاكم الله خيرا واثابكم في سؤال خارج عن الموضوع لكن لاهميته يقول السائل يرسل الرسول من عدو في كليه الطب ويجد الان عليه عدو النساء والولاده فهل يجوز له الكشف على النساء وحضور عمليات التوليد وكبر الحضور من حضرات حيث ان اغلبها يطيعها تضييدات وماذا افعل اذا كان تغيب عن هذه المحاضرات يعذبني من الامام من حضور المسيحى في دين الله خيرا. كما هو هذا الخطا يعني هذا طلبت وقال تصريفا انفقت على النساء هذا خطا على ارض الانفاق والقى للطلاب ثم يصلي تخصصات بعيدة عن عمر الفتن تخصصات لله الخلق كبيرة هي فلسطين تخصصات بعيدة عن عمر الفتن ويتعلم تخصصات بجودة وليس فيها هذه الفكرة هي فكرة تقليد الربا للنساء تقليد الرجال للرجال نحن مسلمين ولله الخلق فالواجب ان امر النساء تتولاها طيبات من النساء لان تتعلم النساء تبغض النساء فتريد النساء ويتعلم الرجال طب الرجال وعلاج الرجال، هذا هو الواجب. فإن الضرورة إذا وقعت امرأة في مرض أو ولادة متأثرة بالساعة على حواسها ولم تفيه الأكاذيب رجل، لا مانع، لا مانع أن يسكت على والدها، لأن حالة الضرورة لا حكم. لو تعالى وقلت إلا ما سئلتم إليه، قال تعالى وما جعل عليكم الدين وكيل. إذا وقعت امرأة في خطر فليس هناك من يقوم بعلاجها من هذا المرض الخطير إلا رجل فلا يوجد امرأة، فلا مانع من ذلك بقدر الضرورة.
كيف السؤال يقول أن بعض الناس يعيب على خطباء القرآن أبدو أهلي ولا في الأمر على المنبر، فما هو توجيه الخبير في هذا الباب؟
الذي يقول هذا هو أيضا فيه الرعب، هذا لا يجب الخطباء. الخطباء إذا قالوا هذا هو على السنة ولله الحمد، لأن الدعاء لولاة الأمور من النصيحة لهم. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل النصيحة، ومن النصيحة وأعظم النصيحة الدعاء للمسلمين ولولاة الأمور، هذا من أعظم النصيحة. الإمام أحمد رحمه الله هذا يحجب من قبل الوالي ويضرب من قبل الوالي، والعموم يقول لا أعلم أنني دعوة مستجابة تركتها مستلقاً. غير استجابة إذا صلح أصلح الله به البلاد والعباد، قد دعاء ولاة الأمور أمر كبير، ومن عمل المسلمين غير المسلمين يدعون لولاة الأمور على المنابر، يدعون لهم بالصلاة والهداية، وهذا من هذا من نفس المسلمين، هذا يدل على نفس هؤلاء الأئمة لولاتهم ونفسهم للمسلم. قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة من الله رسول الله، قال الله من كتابه ورسوله، يعني أعلم الناس المسلمين وعلمهم، ومن هذا النصيحة لهم الدعاء لهم، الدعاء لهم بالصلاة والاستقامة والهداية، هذا من سنة طيبة تعلم الغيوم، ولو الكره إلا كانت كل مغرب يريد الفكرة من الناس.
جزاكم الله خيرا ما سابقكم ووفقكم لما يدعو الى الله.
أيها الأخوان، يحضركم بأن من قبل أن محاضرة إلى مرض إن شاء الله تعالى بعد صلاة العشاء في قبل مسلمين ومسلم الجامعة من مرض الوضع وأنت العدوية بسرعة، ويرجع الذين قدموا أسئلة عن الناس وكذلك من يشاء الله تقبلنا أسئلة عن الآية والكهنة لم يستطيعوا المقام لعرضها على أسئلة. ومن أراد أن يصل في هذه المواضيع فهو يفتح بمنصب الدعوة ويحتاج للجماعة على هذا رقم تمام المسلمين 7 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 وجعلنا على محمد وعلى سيدنا صلى الله عليه وسلم وبارك على خير خلق الله محمد وعلى اله وصحبه.
وبعد، فلقد كان لفضيلة الشيخ العلامة خالد بن فوزان ابن عبد الله الفوزان عضو هيئة كبار العلماء نصيحة قيمة للشباب وطلبة العلم، مذكرا بالنعمة التي يعيشونها في هذه البلاد، ومحذرا إياهم من الوقوع في الحزبيات والجماعات. وكان ذلك في الشريف الإجابات العلمية والتوجيهات المنهجية. فلنستمع إلى السؤال ونصيحة الشيخ حفظه الله.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، نطلب منكم كلمة توجيهية ختامية لطلبة العلم بخصوص الأحزاب والجماعات المغرضة التي بدأت تظهر الدعوة إليها لولا سقوط الشباب، وجزاكم الله خيرا. هذه البلاد ولله الحمد كانت جماعة واحدة وأمة واحدة على الحق، كانوا جماعة واحدة لا يرى فيهم انقسام، ولم توجد فيهم أحزاب ولا انقسامات وأفكار متفرقة، وإنما فكرهم واحد واتجاههم واحد، عقيدتهم التوحيد وأخلاقهم على الإسلام ولله الحمد، واتباعه لمنهج السلف الصالح لجميع علومه حاكمهم ومحكومهم قريبهم وخطيرهم كبيرهم وصغيرهم ذكورهم وإناثهم كلهم جماعة واحدة ونقص البلاد بلا أقصاها. فهذه البلاد لا تسلك لقبيل مناهج واحدة أو مذاهب واحدة أو أفكار واحدة لأنها ولله الحمد غنية بما عندها من الحق ولما الاتباع عن الكتاب والسنة ثم لا يوجد له نظير في دول العالم اليوم. هذه البلاد ولله الحمد هي أمثل دول العالم في الأمن والاستقرار في العقيدة في الأخلاق والسلوك في جميع الأمور إلى ذلك ببركة اتباع الكتاب والسنة ثم ببركة دعوة الشيخ المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ومناصريها من سكان هذه البلاد وفقهم الله. فلا يجوز لهذه البلاد أن تقبل أي فكر واحد أو أي مذهب واحد أو أي منهج واحد لأن عندها ولله الحمد لا يغني عن ذلك. ليس هذا من باب قبول رفض الحق، لا، بل لأن الحق موجود لله الحمد فما ما يجده الواحد إلينا. إن كان يريد الحق فليأخذ مما عندنا من الحق لله الحمد، وإن كان يريد التفرقة ويريد الهدم فنحن نقول لا، نحن لا نسمح لأي مذهب أو لأي مبدأ أو لأي شبه أن يدخل بيننا، لأن ذلك يفرق جماعتنا ويضيع نعمتنا ويردنا إلى ما كانت عليه هذه البلاد قبل هذه الدعوة من أمور الجاهلية والتفرق. الله تعالى نهى عن التفرق، قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم، قال تعالى: ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: انه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي فنستخدها وعبر عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثه بدعه كل بدعه ضلاله. الله تعالى يقول: أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ماذا يريد هؤلاء؟ يريدون اختلاف العقيدة، هذا موجود عندنا ولله الحمد. يريدون الحكم بما أنزل الله، هذا موجود عندنا ولله الحمد. يريدون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا موجود عندنا ولله الحمد. يريدون إقامة الحدود، هذا موجود عندنا ولله الحمد. أنا لا أقول لنا كاملين من كل وجه، أقول عندنا لا، ولكن هذا الله يمكننا إصلاحه بإذن الله إذا أخلصنا لله عز وجل وتناصحنا فيما بيننا بالطريقة الشرعية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قل لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فبإمكاننا أن نصلح ما عندنا من الخلل والنقص، وإن كان شيئا يسوعنا لله الحمد. وربما يكون كثيرا لكنه لا يدخل بالعقيدة ولا يدخل بالمنهج السليم. نحن نجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يجب من يزني ويجب من يسرق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويجب من يقتل النفوس بغير حق ولكن تقام عليهم الحدود ويؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر. كذلك في وقتنا هذا تقام الحدود ولله الحمد ويؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ولو كان الوقت موجود أما أن يقال أنه لابد من تأسيس جديد ومن إقامة أمة جديدة فهذا من الباطل الذي يراد به إزالة هذه النعمة الموجودة في هذه البلاد.
يقول السائل: قضية الشيخ، إني أحبك في الله وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياك في الجنة وجميع إخواننا المسلمين، وبعد يا فضيلة الشيخ نرجو منك توجيه نصيحة للشباب في هذه المدينة، والسبب أن بينهم فجوة كبيرة وكل يقول أنه على حق والله يعلم من معه الحق، فنرجو أن توجه الشباب أو توجه لهم نصيحة في طلب العلم وكيف ينهجون خاصة في بداية تعلمهم وفي بداية طلبهم من العلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن الشيطان لعنه الله يريد أن يفرق بين المسلمين، وكذلك أعلام الشيطان من بني الإنسان يريدون أن يفرق بين المسلمين شبابهم وشيوخهم، هذا أمر معروف منذ تعهد الشيطان لذلك حين قال ما ذكره الله تعالى عنه: أين خرقا لبارد الكلابة أرأيتك آدم الذي كرمت على الأرض آدم على الإنسان لا أحتمل كل ذريته إلا قليل، قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا فاستخرج من استطعت منهم بخير وأجلب عليهم بخيرك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد يعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا هو إلا عبادي ليس لك عليه سلطان فكفى بربك وكيلا. هذا هل مهلة الشيطان، ولا يقاوم الشيطان وأعوان الشيطان إلا الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والعمل بذلك، ثم الرجوع إلى أهل العلم والبصيرة بالتعلم منهم ومشاورتهم ومناصحتهم، ثم الحذر من الدسائس التي تتخلل المجتمع من هنا وهناك على أيدي دعاة السوء الذين يريدون أن يفرقوا هذا المجتمع. هذا المجتمع في هذه البلاد ولله الحمد ما زال بخير، ما زال هذا المجتمع بخير يمتاز به على سائر الناس في البلدان الأخرى، تحكم فيه شرع الله سبحانه وتعالى ولا يصلح من الله الحمد ولايه مؤمنه لا يقول انها عندها كمال كل شيء، لكن هي مؤمنه ولله الحمد وان كان عندها نقص. كذلك العقيده الترحيب ليس فيها قباب او اضرحه سعبة من دون الله، ليس فيها مجارات تركيه كما في البلاد الاخرى، بلاد الحرمين الشريفين ترفض بالامن والاستقرار، نامل على انفسنا وعلى اموالنا وعلى اولادنا بينما البلاد الاخرى على تخوف. تكفر يا عباد الله بهذه النعمه، والنعمه تستوجب الكفر، فان لم تكفر فانها تزول، وان تعزم ربكم وان شكرتم لا يزيدن لكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد. فعلى شباب المسلمين ان يتذكروا هذه النعمه وان يسعوا في بقائها واصلاح ما يحصل فيها من خلل بالطرق الصحيحه، وعليهم ان يحذروا كل الحذر من المفسدين الذين يتسمون باسم الدعوه وباسم الاسلام وهم ينكرون العداوه والاحقاد بين المسلمين، ويتخيرون في الماء العذب ويتلمسون الزلات البسيطه ويكبروها حتى يجعلوها كانها جرائم لا ليس لها عوال وليس لها اصلاح، وانها كفر وانها وانها. علينا ان نحذر من هذا النوع من الناس، وان تلبسوا باسم الاسلام او باسم الدعاء لان الداعيه لاتفاقه الاصلاح والسعي بالاصلاح والسعي بازاله الفرقه. ما هي هذه الدعوه التي تفرق الناس بالسكتهم؟ هذه دعوه الى الفكره، ان الدعوه الى الاجتماع والدعوه الى الاسلاف بين المسلمين والدعوه الى اصلاح الخلل، هذه هي الدعوه الصحيحه. اما الذي يشهر واما الذي ينشر المخازي واما الذي يقنط الناس من الاخلاق فهذا ليس هذا داعي السوء. علينا أن نحذر من أمثال هؤلاء. هذا هو سبب الفتنة، هو سبب التحريف، سبب الذي حصل بين الشباب هو هذا. علينا أن نحذر من هذا وأن نعود إلى أسرنا وأن نتذكر نعمة الله علينا وأن نقبل على تعلم العلم النافع وأن نزيل ما بيننا من الاختلاف بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون